قال الإمام مسلم رحمه الله: باب جواز واسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس، انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة جونية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى شعبة عن هشام بن زيد قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يحدث أن أمه حين ولدت انطلقوا بالصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في مربد يسم غنما. قال شعبة: وأكثر علمي أنه قال في آذانها. قال: وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى هشام بن زيد قال: سمعت أنسا يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما. قال: أحسبه قال في آذانها. قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد حا وحدثنا محمد بن بشار ساق السند إلى شعبة بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا هارون بن معروف ساق السند إلى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة. كان الكلام أمس الماضي بحمد الله وقوته على تحريم تعليق التمائم على الإنسان أو على الحيوان غير الناطق، وأن هذا التعليق أمر منكر، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعث رويفع ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه يطوف في الجيش ويقول رافع كما قال النبي له: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا أمر خطير، براءة النبي عليه الصلاة والسلام وتخليه من العبد المؤمن أمر ليس بالسهل، ولا يتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي وصفه الله جل وعلا بأنه الرؤوف الرحيم إلا من أمر عظيم خطير. والإمام مسلم رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث ليستدل به على تحريم تعليق القلائد على الإبل وما عدا ذلك مما يشابهه على الإنسان أو غيره. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام على يد رجل حلق من صف كالمعضد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل: ما هذا أو ما هذه؟ هذه الحلقة ما هي؟ مجرد حلقة من صف. فقال الرجل: من الواهنة، مرض عند العرب يسمى الواهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك حلقة، حبل يتمتم عليه بعض الشيوخ، أغصان من الطندب، زقرة، حجاب يعلق. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وضعفا ومرضا وبعدا عن الله تبارك وتعالى، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. واعلموا أيها الإخوان، والشيء بالشيء يذكر، إن بعض هذه التمائم التي تعلق وبعض الأحجبة التي تكتب يكتبها سحرة، كهنة بعيدون عن الله تبارك وتعالى، يكتبون كلام الله تعالى بدم الحيض وبالدم المسفوح، ويكتبون أسماء الجن. انظر إلى أي حجاب ترى معلق، والله في الغالب والغالب لا يكون إلا من هذا النوع، أما ما يكون بالقرآن وبالأذكار النبوية فقليل وقليل، وللعلماء خلاف فيه. الكلام على ما يعلق كبعض الأحجبة رأيناها وقرأناها وتتبعنا الكتب التي هي مصدرها يكتب أسماء الجن، يا شمهروش يا شمهروش، شمهروش اسم جني، يا كيكج يا كيكج، يا جني ميمون، يا كشكن كيائل، يا شمهروش، يا بدوح، ينادي بدوح ويكتب اسمه، وأعلقه على ولدي وعلى أخي وعلى ابني وابني المسلم حتى يبعد عن الله تبارك وتعالى، ونعتقد بأن هذا يدفع المرض ويدفع العين، والحال أنه يبعدنا عن الله تبارك وتعالى كل البعد. ولو رأيت بعض الحجب لوجدت أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الباء تكتب منكوسة، السين تكتب منكوسة، لا تكتب على وضعها وحالها، وقرآن الله تعالى يكتب ويوضع على بيت الخلاء ويوضع على على مواضع القاذورات، لأن هؤلاء السحرة الكهنة العرافين الذين يتعاطون هذه الأمور بعد أن يفقدوا دينهم وإيمانهم بالله تعالى، ويسخرون أنفسهم للجن. وإذا ما سخروا أنفسهم للجن بالبعد عن الله تبارك وتعالى وقعوا في مثل هذه الأمور. ولهذا يا أحباب يا إخوان يا جماعة الإسلام، شريعة الله تعالى واضحة بينا، هذا كتاب الله بين أيدينا، وهذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واضحة بينا. أقول والله وبالله وتالله أيمان ثلاثة لا يستطيع أحد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علق تميمة أو دعا إلى تعليق تميمة على أولادي وعلى أطفالي. النبي بريء من هذه الأشياء، إن محمدا بريء من، إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله تعالى ليدعو الناس إلى الخير، لينقذ الناس من وهدة الانحطاط إلى التعلق بالله تبارك وتعالى. خرج إلى حنين بعد الفتح، ولما انتهى من الغزوة غزوة هوازن كر النبي راجعا إلى مكة، وبينما هو في الطريق وإذا ببعض مسلمة الفتح الذين أسلموا عام الفتح، كانوا قد خرجوا مع رسول الله إلى حنين، لم يتمكن الإيمان من قلوبهم، مروا على سدرة ووجدوا على السدرة حبال أوتار على وضع الجاهلية الأول، فقال بعض مسلمة الفتح: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني عين لنا سدرة نعلق عليها أسلحتنا، كما لأن هؤلاء القوم لهم ذات أنواط، لهم سدرة يعلقون عليها أسلحتهم، نعلق الأسلحة على هذه السدرة حتى تكتسب المدد والقوة. هذه السدرة تعطي تمنح، ولذا عين لنا يا رسول الله ذات أنواط، كما لأن هؤلاء القوم لهم ذات أنواط. فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني لا بد أن هذه الأمة المحمدية تقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل، إن جميع ما وقع فيه بنو إسرائيل من البعد ومن الشرك بالله تعالى، لا بد أن أقواما من هذه الأمة يقعون فيما وقعت فيه بنو إسرائيل. لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن إذن؟ لا بد وأن هذه الأمة تقع فيما وقعت به بنو إسرائيل. لكن يبعدنا عن ذلك معرفتنا ما تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا وفق الله تعالى العبد ودرس سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ودرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ووقف على النور الذي جاء به سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، بعد عن كثير من هذه المصائب والبلايا التي يقع فيها بعض الناس، والله المستعان. الشاهد أن التعليق أيها الإخوان إذا كان بهذه الأشياء فهو شرك حتما: قلادة، معضد، أي شيء، نعل، باذنجان، تصوير عين، وتوضع على السيارة حتى إن هذا العين تزيل العين، صورة عين مجردة لكن يعتقد أن هذه العين تزيل العين. واختلفوا في التعليق بالقرآن: أيجوز أن يعلق القرآن على العبد أم أنه لا يجوز أن يعلق القرآن على العبد؟ والله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهل يجوز أن يكتب القرآن في رق، في جلد، في ورق، ويعلق على الصبي، مع أنهم اتفقوا على أن الكبير لا يعلق عليه، ولا يجوز للكبير أن يعلق على نفسه القرآن؟ لا يجوز، وإنما يقرأ، وإنما يعوذ نفسه صباح مساء، يقرأ آية الكرسي، يقرأ الأذكار النبوية الواردة عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يحصن نفسه بذكر الله وآيات الله، لكن لا يعلق الكبير، هذا بالاتفاق، وإنما الخلاف في الصغير الذي لا يقرأ ولا يكتب، هل يجوز أن نعلق عليه شيئا من القرآن؟ الخلاف من عهد أصحاب النبي، جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجازوا تعليق القرآن على الصبيان الصغار الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، وجماهير أصحاب رسول الله ذهبوا إلى أنه لا يعلق مطلقا، وإنما علينا أن نعمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يأخذ الصبيان الصغار الحسن الحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهمة ومن شر كل عين لامة. قالوا لأننا إذا كتبنا القرآن الطفل الصغير يدخل به الخلاء، يمتهن القرآن، يهينه، وإذا ما رأينا المكتوب على عنق الصبي لا ندري أهو من القرآن أم من غير القرآن، ولذا على الولي، على الوالد، على الولي، على المربي، على المسؤول عن هذا الطفل أن يعوذه صباح مساء وأن يلقنه ذلك. وأقول لكم والله على ما أقول وكيل، والله على ما أقول شهيد، طفل صغير في الرابعة من العمر بدأت له هواجس، يرى أشياء ليلا وينزعج ليلا ويصيح ويقوم من نومه ليلا، فسألت أمه بعض أهل العلم عن حال هذا الولد، ولد صغير في الرابعة من العمر يقوم نصف الليل ثلث الليل يرى بعض أشياء، يصيح، يزعج من في البيت، فكتب لها تعويذة، أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة، وأمرها بأن تلقن الولد هذا الدعاء. والله وبالله وتالله إنها قد لقنت الولد، الولد صغير يقول أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بالله التامة من شر كل شيطان وهامة، يقول من شر كل شيطان لامة، لا يأتي بالدعاء على وجهه، صغير. الليلة الأولى لم يرى الصبي ذلك إلى يومنا هذا. الصغير يلقن، الصغير يعلم، علمه آية الكرسي، الصغير قابل لكل شيء، الصغير كمبيوتر، جميع ما يسمع يحفظ. لا نستهينن بأولادنا، لا نبلدن أولادنا، علينا أن نلقن أولادنا المعوذتين، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، يقرأها الصبي صباح مساء، يقرأ آية الكرسي، إذا ما ميز لا يميز لا يحفظ، أنت اقرأ عليه آية الكرسي، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، والله لا يصيبنه شيء. ولكن إذا وكلنا الصبيان إلى هذه الأشياء التي تكتب فربما أن يكتب ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. خلاصة الكلام، رويفع أخبر بهذا الحديث، وما أخبر بهذا الحديث رويفع إلا في عهد معاوية طال عمر رضيفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرويفع: يا رويفع لعل الحياة تطول بك، وكأن هذا معجز لسيد الخلق. طال عمر رويفع وما مات إلا وله من العمر 100 عام، معجزة من معجزات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كأمر أنس المشهور المعلوم. وأنس الخويدم الذي قالت أمه للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله خويدمك أنس ادعو الله تعالى له. فدعا النبي له: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وأكثر ولده وأدخله الجنة. أنس طال عمره، فكان آخر الصحابة موتا بالبصرة بالعراق، كثر ماله في العام الواحد نخيله تغل 2 مرات، كثر ولده دفن 120 ولد وولد ولد له. يقول أنس: وأنا أسأل الله تعالى أن يدخلني الجنة، لأنه رأى الأمور 3، بقي الأمر 4: أطل عمره، أكثر ولده، أكثر ماله، أدخله الجنة. لما أنهى الإمام مسلم الكلام على ما يتعلق بهذا الأمر، وهذا الأمر هام أيها الإخوان، هذا الأمر هام جدا، ربما أن المرء يفعل ذلك وهو لا يدري، يرى الناس يعلقون على أنفسهم فيذهب إلى هذا وإلى هذا من العلماء فيعلق. عقد الإمام مسلم هذا الباب فقال: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه. لا يجوز أن تضرب الحيوان في وجهه، ولا يجوز أن تسم من الوسم، العلامة التي توضع على الإبل وعلى البقر وعلى الغنم وعلى النعم. لا يجوز أن نضع الميسم في وجه الدابة الحيوان، لأن في ذلك تعذيبا للحيوان، وتعذيب الحيوان حرام. إذا كان إنسان لا يضرب في وجهه، وإنما يضربه المرء على إليته، يضربه في غير الوجه، لأن الله تعالى كرم هذا الوجه، ولقد كرمنا بني آدم، هذا الوجه مكرم، فيه الجبهة التي تسجد للرب، فيه العين، فيه الأنف، فيه الأذن، فيه الحواس الدقيقة الرفيقة الرقيقة. فلا يضرب إن ارتكب حدا، أو يضرب تأديبا على الوجه مطلقا، وفعل ذلك حرام. الحيوان غير الناطق، بقية الدواب يضربها المرء على ظهرها على فخذها، لكن لا يضرب على الوجه، لأن هذا كما قلت تعذيب للحيوان، وقد نهينا عن تعذيب الحيوان. وعلمتم أن امرأة دخلت النار بسبب هرة، قطة بسة أدخلها الله تعالى النار بسبب هذه الهرة. لما؟ لأنها حبست هذه القطة، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبها الله تبارك وتعالى بسبب ذلك، لأجل هرة قطة. الله جل وعلا يعذب الآدمي لهذا الأمر، ونهى النبي صلوات الله وسلامه عليه أن نتخذ ما فيه الروح غرضا، نريد أن نتمرن على الرمي، فنأتي بشاة، نأتي بطير، نأتي بحيوان فيه روح ونتعلم عليه الرماية. الرسول نهى عن ذلك، نهى أن يتخذ ما فيه الروح غرضا هدفا، وإنما نعمل هدف حجارة، خشب، أي شيء. وأما أن نأخذ حيوان غير ناطق، حيوان، لكن هذا الحيوان نهينا عن تعذيبه. الإسلام دين الرزق، الإسلام دين الرحمة، الإسلام يتأبى ولا يرضى بأن نعذب الحيوان. وسمعتم أن الله تعالى غفر لامرأة بغي زانية، غفر الله تعالى لها لأنها سقت كلب، شكر الله تعالى لها ذلك فأدخلها الله تعالى الجنة. إذن ضرب الحيوان في الوجه واسم الحيوان في الوجه، ما معنى واسم الحيوان؟ كل قبيلة من قبائل العرب، كل راعي غنم، إبل، بقر، له ميسم، له مسمار حديدة يسم، بمعنى يضع علامة في النار حتى يحمر، فيضع هذا الميسم. إذا كانت الإبل للزكاة كتبوا عليها زكاة، إذا كانت جزية كتبوا جزية، أو كتبوا صغار. إذا رأينا كلمة صغار أو صاد أو جيم علمنا أن هذا من الجزية. القبائل يسم إما أن يعمل خط أو خطين أفقيين أو متوازيين، هذه علامة لهذه القبيلة. إذا ضل هذا البعير، ضلت هذه الشاة، ضلت هذه البقرة، علمنا أنها لقبيلة فلان فأعيدت إليهم. هذا الميسم وهذا الوسم جائز، ولكن لا يجوز أن يكون في الوجه، بدليل أحاديث ذكرها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. الحديث الأول عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. المعلم، الوالد، المربي، القاضي، السلطان الذي ينفذ حدود الله لا يضرب ولا يصفع في الوجه، لأن النبي نهى عن ذلك. ربما أن يضرب الوالد ولده في وجهه فيفقع عينه، يزيل شمه، يصفعه فيزيل سمعه، يزيل بصره. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه، والنهي عام للإنسان وغيره. لذا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني عن ضرب الوجه، وفي الحديث الثالث بين النبي بين جابر السبب، فقال رضي الله تعالى عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم، مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، صاحبه وضع الميسم على الوجه، يعني علامة أن هذا الحمار له. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى هذا الأمر إلا أن غضب وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الذي وسماه، لعن الله الذي وسماه، لعن الله الذي وسماه. هذه العبارة فيها وعيد لعن الله، واللعن بمعنى الطرد عن رحمة الله، الإبعاد عن رحمة الله. وهل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على مسلم بهذا الدعاء إذا لم يرتكب منكرا؟ وليس من عادة النبي عليه الصلاة والسلام اللعن، النبي لا يلعن، ولكن مع ذلك لما رأى هذا الأمر قال لعن الله من وسم هذا. وهذا اللعن، هذه اللعنة إما أن تكون دعاء أو أن تكون إخبار. إذا كان الدعاء يعني أن النبي دعا باللعنة على من فعل هذا، فيا ويل من دخل في لعنة رسول الله الذي يلعنه رسول الله، يا ويل. دعاء النبي مستجاب، دعاء النبي مقبول من الرب. إذن من وسم سابقا لاحقا داخل في هذه اللعنة إلا أن يتوب ويعود إلى الله تعالى، أو أن هذا من النبي إخبار، لعن الله من وسم هذا الذي أضع الميسم على وجه هذا الحمار ملعون، إخبار. فإذا كان إخبار فالنبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن فعلى المرء المسلم أن يتجنب هذا الأمر، ومن كان معه دابة أو حيوان أيجوز أن يسم أو لا يجوز أن يسم؟ يجوز أن يسم في العاجرة، في الفخذ، في طرف الأذن، أما على الوجه فقد سمعت ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، سمع رسول الله يقول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا موسوم الوجه فأنكر النبي ذلك، هذا العمل شنيع، لعن الله من فعل هذا. ابن عباس يخبر أن أباه العباس بن عبد المطلب كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم العباس رضي الله عنه إنكار النبي عليه الصلاة والسلام أمثال هذا الفعل، قال العباس: فوالله لا أسمه، فوالله لا أسمه، يعني لا أضع الميسم إلا في أقصى شيء من الوجه. فأمر بحمار له، هذا العباس ابن عبد المطلب، فأمر بحمار له، فكوي الحمار في جاعرتين، الجاعرتين مفرده جاعرة، الجاعرة ما يكون على طرف الذنب، ما كان على طرف الذنب لا يؤذي الحيوان، الألم فيه قليل. ولذا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه امتثل حالا قول النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد عن هذا الأمر. ثم عقب الإمام مسلم بباب آخر يتعلق بالوسم، فقال: باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه. يجوز لنا أن نسم الدابة، الحيوان غير الآدمي. الآدمي حيوان ناطق، يوجد حيوان غير ناطق، الآدمي حيوان مكلف، بقية الدواب حيوانات غير مكلفة، أنا الآدمي حيوان، الله تعالى كلفني لأنه أمرني ونهاني، لأنه جعل فيه العقل، ولكن هذه الدواب العجماوات لم يضع الله تعالى فيها عقلا تميز، فلم يكلفها الله تبارك وتعالى بشيء، لا السباع لا الفيلة
لا الدواب الكبار الشيء التي تأكل وشرسة، لأن الله تعالى لم يهبها العقل. لذا قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. إنا عرضنا الأمانة، الأمانة التكاليف الشرعية، الأمانة الأوامر والنواهي، الأمانة ما جاء به صاحب هذا القبر والأنبياء قبله. فالله تعالى يخبر بأنه عرض الأمانة، الأوامر، النواهي، التكاليف الشرعية على السماوات والأرض، وخلقها أكبر من خلقنا، كما قال الله تعالى ذلك: لخلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، خلقنا ليس بشيء أمام هذا الملكوت العظيم. عرض الله تعالى على السماوات والأرض والجبال هذه الأمانة، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان. تحمل، أنا أقوى، أنا أعمل، أنا أمتثل، أنا أنتهي، لكن هذا الإنسان أمره كما قال الله: إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا، يظلم نفسه، يظلم ربه، يجهل ما خلقه الله تعالى لأجله، لأن الله تعالى إنما خلق هذا العبد، هذا الإنسان، هذا الحيوان الناطق الذي وهبه الله جل وعلا العقل، إنما خلقه الله تعالى لعبادته. لكن مع الأسف، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويمشي في هذا الكوكب، يأكل، يشرب، ينكح، يتزوج، يجمع، ولكن لا يعمل ما خلقه الله تعالى لأجله، بل لا يعلم لما خلقه الله، لأي غرض خلقه الله، ما الذي طلبه الله منه. الله جل وعلا خلقنا ورزقنا وأعطانا وكرمنا، لكن لأي غرض، لأي غرض؟ حتى ناكل، نتوظف، نجمع مال، نبني العمارات الشاهقة، نعيش في هذه الأرض كما تعيش الحيوانات فقط؟ الله تعالى خلقنا لهذا؟ لا والله، وإنما الأمر كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق، وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن مع الأسف، والأسف كبير وكثير، الكثير لا يعرف أمور بدائية تتعلق بالعبادة، تتعلق بالطاعة، اسمحوا لي أقول لا يعرف يقرأ جزء من القرآن، لا يعرف أركان صلاته، فرائض الوضوء، مستحبات الوضوء، كيف توضأ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يعرف أمور تجب عليه، يتزوج ولا يعلم لما يتزوج، ما هو الواجب عليه، ما هو الواجب على المرأة، ما الذي ينبغي أن يعمله في العشرة، يبيع، يشتري، والله لا يعرف الحرام من الحلال، الربا من غير الربا، وإنما عنده مال، ما دام عنده مال يعمل ما يشاء في هذه الحياة الدنيا، فيقضي عمره 70-80-100 عام، وبعد ذلك يلف ويوضع في القبر كما يوضع الحيوان. ويأتي الملك ويسأل الملك في القبر من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الجواب ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت. والله تعالى لم يخلقنا لهذا الأمر، وإنما خلقنا الله تعالى لما هو أعظم، ولهذا كلفنا الله، ولم يكلف الله تبارك وتعالى بقية الحيوانات العجماوات. هذه الحيوانات العجماوات أيجوز أن نسمها؟ أيجوز أن نعلمها؟ أيجوز لنا أن نميز هذا الحيوان من هذا الحيوان؟ الجواب نعم، لكن بشرط ألا تسمه في الوجه، والوسم في غير الوجه جائز. الدليل على ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه، يقول أنس: لما ولدت أم سليم، أم سليم أمه ولدت ولد، ولما ولدت الولد، الولد أخوه مالك بن أنس بن مالك، أبوه هلك مات، فتزوج أمه، أم سليم تزوجها أبو طلحة الأنصاري، طلحة بن عبيد أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، تزوجها بشرط أن يسلم، خطبها، هي مسلمة، أبو طلحة نصراء كافر أنصاري، لكن لم يسلم، فلما خطبها قالت له: ما مثلك يرد ولكنك كافر وأنا مسلمة، فإن أسلمت دخلت في الإسلام تزوجتك وجعلت صداقي إسلامك. أسلم أبو طلحة، حسن إسلامه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولد له ولد، مرض الولد، مات الولد، فما كان من أم سليم إلا أن أخذت الولد، غسلته، طيبته، كفنته، وضعته على السرير حتى جاء أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، فلما دخل عليها قال: كيف حاله؟ قالت: هو على أسكن ما يكون، وهي صادقة ما كذبت. ثم تهيأت لأبي طلحة، لبست أحسن ملابسها، تطيبت، تعرضت لأبي طلحة، هش أبو طلحة، واقعها ونام. وهنيئا لأولئك الأطفال الذين أكرمهم الله تعالى بهذا الأمر، أخذ الولد عبد الله، ذهب به أنس إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، أخذ النبي شيئا من التمر لاك وضعه في فم الصبي، فجعل الصبي يتتبع موضع الحل والتمر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا لحب الأنصار التمر، الأنصار يحبون التمر على الفطرة، حتى الولد الصغير الذي لا يعلم شيء ها هو الآن يلوك التمر. وهذه سنة من السنن المتروكة، التحنيك سنة، المولود له آداب، المولود له آداب، إذا ولد الولد الصغير هناك آداب علمناها سيد الخلق، ينبغي لنا أن نترسم خطى هذه الآداب. الصبي إذا ولد في مستشفى الولادة قبل كل شيء، قبل أن يسمع موسيقى، قبل أن يسمع أغنية في المستشفى، قبل أن يسمع نشيد، يسمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، مرتين مرتين أذان في أذنه اليمنى، الله أكبر الله أكبر. هذا ولد مسلم، هذا ليس بيهودي ولا نصراني ولا بعازف عود ولا كمانة، هذا على الفطرة، هذا من رجالات الإسلام في المستقبل، هذا ممن يؤيد الله تعالى به هذا الدين، هذا سيصبح إن شاء الله تعالى واعظا عالما إماما قاضيا سلطانا حاكما بكتاب الله وشريعة رسول الله. لهذا أول ما يدخل في أذنيه الأذان والإقامة، الممرضة تفعل هذا، الأم تفعل هذا، ويا ليت المستشفيات تعين في كل مستشفى عالم، ماذا يمنع عالم يقيم في المستشفى؟ متى ما ولد الصبيان الصغار يأتي هذا العالم يؤذن يقيم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك هذا العالم المختص المعين، ونختار عالم صالح تقي، يأخذ تمر يأخذ عسل يأخذ أي طعام يلوكه حتى تدخل الحلوى في بطن الصبي الصغير. الصبي الصغير كان يتغذى من دم أمه، الصبي الصغير كان يتغذى من دم الأم، لا يتغذى طعاما ولا يشرب شرابا، وإنما أراد الله تعالى العليم الحكيم الخبير لا إله إلا هو أن يجعل المعصورة بين الولد وبين الأم السرة، السرة هذه هي الوسيلة بين الولد وبين الأم، يأخذ يأكل يشرب من مجموع الفيتامينات طيلة 5 أشهر أو أكثر من ذلك، لأنه من الشهر 5 يعني بعد مضي 120 يوم يبدأ إذا نفخ فيه الروح يبدأ في الطعام والشراب. فإذا ما ولد أول يوم قطعت السرة، منع من الطعام الأول، ربطت السرة، فيناسب أن يكون أول داخل في جوف الصبي الحلوى، تمر عسل أي شيء حلو، حتى يغسل الأمعاء ويزيل بقايا الدم الذي يتعلق بالأمعاء حتى ينشأ الولد نشأة طيبة صحية صالحة. فصلى الله على رسول الله. الولد إذا كان 7 عاش إلى أن بلغ 7 نسميه نعق عنه، وكل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه، كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. معنى ذلك كل مولود لا يشفع لوالده يوم القيامة إلا إذا عق عنه. اسمعوا الحديث، الأمر ليس سهل. كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. الولد إذا بلغ 7 على الولاء على الوالد أن يفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بولديه الحسن والحسين، فإن النبي سن لنا أن نعق يعني أن نذبح في اليوم السابع عن الغلام شاتين وعن الجارية شات، ولو عققت شاة عن الغلام جاز. إذن إن أردت أن يشهد لك الولد ويشفع لك الولد يوم القيامة عليك أن تعق عنه، فإن لم تعق عنه اسمع الحديث: كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. العقيقة في اليوم السابع، ما وجد في الرابع عشر، ما وجد في اليوم الواحد والعشرين، ما وجد في يوم زد سبعة، وهكذا. هذه من السنن المتروكة. ومن السنن، وأكتفي بهذا فقط، أن يحلق رأس الغلام، لأن الشعر الذي على رأس الغلام والذي خرج به من بطن الأم سماه النبي أذى، وقال النبي: أزيل عنه الأذى. هذا الشعر أذى، أزيلوه. فإذا أزيل هذا الشعر من اليوم السابع أو بعد اليوم السابع قليلا نشأ شعر آخر قوي. ونحن اليوم نشكو من سقوط شعر الطفل، من سقوط شعر البنت. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن الكثير منا لا يزيل الأذى الذي يخرج به الولد، فإن الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى سمى هذا الشعر أذى. ولا أريد أن أطيل الكلام على ما يتعلق بهذه الآداب، ولكن أحيلك إلى كتاب للعلامة الحافظ ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه، فقد كتب كتاب جميل لطيف موجود في المكتبات، سمى هذا الكتاب تحفة الودود، تحفة الودود في أحكام المولود. المولود إذا ولد ماذا ينبغي أن يفعل به؟ أردت أن أسمي الولد، أختار له أحب الأسماء وأسميه بها، لأن الولد يدعى يوم القيامة باسمه وباسم أبيه. إذا سميت ولدي جورج بوش، جورج بوش، قرأته أول أمس في صحيفة أن امرأة ولدت وكانت معجبة بجورج بوش فسمت ولدها المسلم جورج بوش. انظر إلى أي حد بلغنا. جورج بوش، إيش جورج بوش؟ ومن جورج بوش؟ خالد محمد اسم سيد الخلق، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم. الله هو الذي رحمنا وأنقذنا من تلك الفتنة العمياء التي عشناها العام الماضي. والله ليس الذي أنقذنا جورج بوش، وإنما الذي أنقذنا من استوى على العرش لا إله إلا هو، قبل دعاء عباده، تضرع العباد إليه 6 أشهر، المساجد تعد: يا الله يا الله يا الله. والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، فوالله ما كان الأمر إلا استجابة من رب البريات لا إله إلا هو. أنا لست سياسي وما أعرف السياسة والله، لكن حوادث العام الماضي جعلتنا نتتبع ونسمع الأخبار. سمعت وقرأت ورأيت سؤال ورد على القائد العظيم الأمريكي، سئل سؤال بعدما انتهى كل شيء: ما هي انطباعاتك حول هذا الأمر؟ فأجاب نورمان، هذا الجنرال نورمان أجاب بجواب، جواب يزيدنا إيمانا بالله، جواب يجعلنا نتعلق بهذا الإسلام، بهذا القرآن الذي أكرمنا الله تعالى به. قال الجنرال نورمان شوزكوف نورمان، قال: أنا قبل أن أجيب عن انطباعاتي أريد أن أقص قصة. قال: عندما أتينا إلى الخليج أتاني شاب سعودي طيار، فقال لي الشاب الطيار، قال لي: يا جنرال، أريد أن أقول لك شيء، إن بلادنا هذه مقدسة، الله تعالى جعل فيها بيت وجعل فيها مسجد لرسولنا. وقال له الشاب الطيار المسلم: والله إننا نعتقد أن الله تعالى سيحمي هذه البلاد سواء أتيتم أو ذهبتم. هذه قولة الشاب قبل كل شيء. قال الجنرال نورمان: بقيت هذه القصة في ذهني، وجواب الآن الانطباع الذي أقوله إن هذا الذي وقع أمر لم يقع من عمل عامل، وإنما هو من وجوق، يقول هو قوة فوق كل شيء، يعني الله. فلا ينبغي لي ولا لأمثالي من ضعاف الإيمان أن نقوم نسمي أولادنا جورج بوش وجنرال نورمان. يا أخي اتق الله، خير الأسماء ما عبد وحمد: عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد الجبار، عبد المتكبر، عبد القهار، عبد الواحد، عبد الأحد، عبد العلي، عبد المتعالي. الله جل وعلا، علينا أن نزداد إيمان ويقين بالله تبارك وتعالى. أو يسمي طفلة أو طفلة سوزيت، تنادى يوم القيامة سوزيت، 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 سوزيت. الزيت محروق، الزيت الذي يقوي الإيمان محروق يا أخي، هذا سوزيت. إيش سوزيت؟ عائشة، حفصة، مريم، آسيا، ما أحلى الأسماء العربية، ليلى، الخنساء. سمي بأسماء العرب، بأسماء المسلمين، بأسماء المسلمين والمسلمات. وأما سوزيت فإلى الله المشتكى.